يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن، لنتذاكر فيها هداية جديدة من هدايات القرآن العظيم. السورة، أعني هذه السورة سورة النازعات، بدأت بالحديث عن البعث، ثم تبعها حديث اعتراضي بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الحديث عن البعث بأسلوب جديد وهو الاستدلال البرهاني. نستمع للآيات ثم نعود.
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى مع تفسير سورة النازعات. تكلمنا في الحلقة الماضية عما جاء في السورة من آيات جاءت اعتراضية بقصد التسلية وتثبيت قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من سار في مسلك الدعوة إلى الله عز وجل. وذكر الله فيها ما حصل بين موسى عليه السلام وفرعون في قصة من أشرف القصص التي ذكرت في القرآن، وفيها من العبرة من لا يتفطن لها إلا من كان في قلبه خشية الله، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم بعد ذلك الآيات رجعت للحديث عن البعث بطريقة الأدلة البرهانية العقلية استثارة للعقول، فهي أدلة تدل على دلائل واضحات بينات، لا تحتاج إلى تعلم كتابة أو قراءة، ولا تحتاج إلى بلوغ منزلة علمية محددة، ولا نيل شهادات، ولا تحتاج إلى إتقان لغة معينة، ولا تحتاج إلى بلوغ منصب دنيوي رفيع، ولا إلى نسب شريف، ولا إلى لون معين من البشر. الكل يشارك في فهمها وإدراكها بالفطرة التي فطر الله تعالى بها جميع خلقه، فالكل يراها ويرى فائق قدرته وعظيم تدبيره بإتقان صنع مذهل ملفت منتظم لمخلوقات عظيمة جدا يحصل بها النفع والمنافع الكثيرة الكبيرة لجميع المخلوقات، كما ذكر الله تعالى يعني شيئا من هذه، يعني أن الله جل وعلا ذكر شيئا منها في هذه الآيات. فقال الله تعالى مبتدئا باستفهام إنكاري توبيخي تقريعي لهؤلاء الكفار، فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني أظن أن هذا لا يحتاج إلى جواب، ولم يجب القرآن عليه كما تلاحظون، ما في جواب، فالأمر أصلا لا يحتاج إلى جواب لوضوحه، وإلا فتقدير الجواب بل السماء أشد خلقا منكم، ولوضوحه لم يذكر الله جل وعلا، ولكن استثارة لعقول ونفوس المنكرين والمكذبين لكي يعرفوا الحقيقة. يعني الآن بكل بساطة للاستدلال البرهاني هذا، حين الواحد منهم أو حتى منا، لكن هي تذكر للمنكرين لإقامة الحجة وتذكر لنا لتثبيت الإيمان، أقصد يعني تذكر للمؤمنين لتقرير وتثبيت وترسيخ الإيمان. فالآن الواحد منا يرى هذه السماء العظيمة بهذا البنيان العظيم والسقف المرفوع بلا عمد، بلا عمد، محفوظة من التشققات والتفطرات، لم تقدم يعني لم تحصل قديمة عبر طول الأزمنة الطويلة هذه بطولها وعرضها وسماكتها وشدتها وقوة بنيانها. فقط بس عليه أن ينظر الواحد إلى هذه السماء العظيمة ثم ينظر إلى نفسه، إلى نفسه، فماذا تشكل النسبة في نفسه لهذه السماء الكبيرة العظيمة وبهذا البنيان المحكم المحبوك؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فهل سيعجزه تعالى أن يعيدكم مرة أخرى للبعث، وهو أصلا قد فعل ما هو أصعب من هذا بكثير لو تعقلتم ونظرتم في أنفسكم، في أنفسكم، وهو قبل أن تخلقوا أين كنتم؟ أين كنتم؟ عدم، عدم، يعني عدم، فأوجدكم، فإيجادكم بعد خلقكم أسهل بكثير من إيجادكم بعد عدم. يعني عدم خلقكم ثم يميتكم ثم يعيدكم، فما وجه الغرابة في هذا الذي أنكرتموه؟ أين وجه الغرابة؟ يعني يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني مستبعدون تماما. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ فكما ذكرنا فالأمر لا يحتاج إلى جواب. ثم بدأ الله عز وجل في وصف هذه السماء يعني كيف كان بنيانها، قال بناها، يعني بناها، ثم فسرها تعالى بقوله رفع سمكها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء، يعني فسواها يعني وبعد هذا السمك رفع سمكها فسواها، بعد هذا السمك سواها، جعلها مستوية الأرجاء، لا ترى فيها فطور ولا تشقق ولا ترى فيها أي تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سماكة واستواء عجيب، فهي سبع سماوات طباقا، وتبعد السماء الدنيا هذه التي فوقنا عن الأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. هذا كله كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه العظمة وما هذه الأبعاد السنوات الضوئية. ثم تعالى قال مفسرا أيضا لقوله بناها، قال وأغطش ليلها. الضمير في ليلها أو ليلها عائد على السماء، ومعنى أغطش أي أظلم، جعلها مظلمة في حال غروب الشمس. وأخرج ضحاها، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي أبرز ضحاها، أي جعل ضحاها بارزا منورا، ويكون هذا من بعد شروق الشمس، يحصل هذا الضحى بعد شروق الشمس عادة. ويقصد بالضحى هنا النهار، يعني وأغطش ليلها وأخرج نهارها، فمقابل الليل النهار، لكن عبر بالضحى لأن وقت اكتمال أجزاء النهار يكون في وقت الضحى، لتصبح الشمس شديدة الحرارة في هذا الوقت، فعبر بالضحى عوضا عن النهار. وأغطش ليلها يعني بهذا التقدير، وأغطش ليلها وأخرج نهارها. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك من الاستدلال بخلق السماء إلى الاستدلال بخلق الأرض. قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. وهذا الانتقال من ذكر السماء إلى ذكر الأرض لأنها أقرب إلى مشاهدتهم، وما يوجد فيها أقرب إلى علمهم بالإجمال والتفصيل. هؤلاء المكذبون والمعرضون بالبعث، ألا يرون هذا يحصل ليل نهار؟ ألا يحصل ليل نهار سماء أرض، تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر بدقة وتوازن، وكل يعرف وقته ولا يتأخر لحظة ولا يتقدم لحظة ولا يسابق الآخر، يرون هذا كله؟ يعني فأيهم أشد في الخلق؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فبعد الانتهاء من العالم العلوي انتقلت الآيات إلى العالم السفلي، والأرض بعد ذلك دحاها، وهو ما سيكون حديثنا عنها بعد الفاصل بمشيئة الله تعالى.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم ذكر بالقرآن، ونحن في تفسير سورة النازعات، وهي السورة الثانية من جزء عم المتمم لأجزاء القرآن الكريم. بعد أن كان الحديث قبل الفاصل عن العالم العلوي، عالم السماء وكيفية بنيانها، وكيفية بنيانها ورفع سمكها وتسويتها بهذا الشكل الهائل الذي يحقق هذا التوازن بإغطاش ليلها أي ظلامه بعلامة الليل والقمر. وفي الحديث عن الليل والقمر وإبراز وإخراج نهارها بالضحى ولوجود الشمس في شدته في وقت الضحى أيضا، هو ترسيخ وتقرير في نفوس المعارضين لكي يعودوا ويهتدوا. فتحدثت الآيات بالبراهين العقلية عن العالم السفلي الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض هذه الأرض منصوبة، يعني نصبت، مع أنها في حقها الرفع كونها في الابتداء ابتداء الكلام، هي نصبت على الاشتغال، يعني جعل الله الأرض مدحوة، هذا تقديرها، لكن الله عز وجل قدم المفعول هنا ونصبت على الاشتغال، وذلك لأجل الاهتمام بدلالة خلق الأرض وما تحتوي عليه. فالتقديم والتأخير إذا حصل فهو للاهتمام. فقال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها هو من الدحو والدحي، يعني بمعنى البسط والمد بتسوية، أي جعل الأرض مبسوطة مسواة مستوية، فجعلها مستقرة مهيئة للعيش فيها ومهيئة للإعمار من الخلق فيها. فهذا الآن هو تفسيرها اللفظي، تفسير لفظة دحاها. أما التفسير بالمعنى فسرتها الآيات بعدها، فقال تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها. الضمير عائد على الأرض، أي أخرج من الأرض ما يشرب وما يرعى من الأنهار والمياه الأنهار والمياه والبحار والمرعى والزرع والنبت والكلى، كل هذه تخرج من الأرض وتكون مرعى، يعني أكل للناس وللبهائم. وبعد ذلك لتستقر الأرض أكثر وتبقى غير مضطربة ولا متزلزلة مهتزة، قال تعالى والجبال أرساها. أيضا هذه نصبت على الاشتغال، ولأجل الاهتمام بدلالة خلقها والعلة من وجودها على الأرض. أرساها أي يعني إثباتها في الأرض، أي أن هذه الجبال برسوخها وشموخها هي التي تثبت الأرض، فيتغلغل صخورها وعروق أشجارها وتتخللها الصخور والأشجار، ولولا ذلك لزعزعتها الرياح وتهيلت أتربتها. يعني لولا هذا الشموخ وهذا التجذر في الأرض ووجود هذه الصخور، وإلا هذه الجبال هزتها الرياح ولما تحققت الغاية من وجودها اللي هو تثبيت الأرض. يعني الآن فلو تخيل الواحد منا، يعني حين الآن نعمة هذه الجبال، فلو تخيل الواحد منا أن الأرض مضطربة وليست ثابتة، أظن كنا اليوم نحن هنا الآن في الدمام أو في الخبر، غدا ستتزلزل سنكون في مكان آخر، سنكون في مصر مثلا، ومن في مصر سيكونون في أوروبا، ومن في أوروبا سيكونون ويذهبون إلى أمريكا الجنوبية، وهكذا بسبب عدم استقرار الأرض. فلن يحصل فيها تحقيق عبادة، ولن يحصل فيها عمارة، ولا انتفاع بما جعل الله فيها جل وعلا من انتفاعات. ليس فيها استقرار عندما تكون، يعني عندما تكون هذه الجبال، يعني أقصد أن الاستقرار حصل فيها بكون هذه الجبال كالأوتاد تثبتها كما يثبت هذا الوتد الخيام، فتصبح الأرض هكذا مستقرة يتحقق فيها الدحو بلوازم هذه الأشياء اللي هو إخراج الماء والمرعى. هذه الأرض كلها أمور مرئية فيشاهدها البشر، فكيف ينكرونها؟ فسبحان ربنا، ما أعظمك وما أرأفك وما ألطفك على من عصاك. فبين لنا تعالى هذا كله لمن؟ لمن؟ الكون العظيم هذا سخر لمن؟ كما قال تعالى بعدها: متاعا لكم ولأنعامكم. من أعظم دلائل البراهين الواضحات المستشعرة، فلطفه تعالى ظاهر بالعباد لا يخفى. سخر هذه المخلوقات العظام لتستمتعوا بها أنتم وبهائمكم. فعندما تسمع لفظة لكم، كما في هذا الموضع أو في خلال القرآن، كم ترى وتستشعر رحمة الله تعالى بنا وإنعامه علينا التي لا تعد ولا تحصى. متاعا لكم، لمن؟ أنتم أيها البشر، أنا وأنت وكل من على هذه الأرض. ولمن؟ ولأنعامكم، حتى بهائمكم التي هي الغنم والبقر والإبل وغيرها، من يستفيد من هذا الذي سخرها الله في هذا الكون؟ لكم ولأنعامكم، لأن الأنعام يعود نفعها على البشر فيأكلون ويحلبون ويحملون عليها ويركبون عليها، فهي أكولة حلوبة حمولة ركوبة. فقف دائما، إذا مرت عندك لفظة لكم في القرآن قف عندها، يعني تأمل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم بين الله العلة من هذا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي آية موضع آخر: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ شوف العلة من إيجاد هذه لكم، تحقيق التوحيد وعبودية الله عز وجل. وفي قوله مثلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تقف عندها لنعلم يعني كيف رحمة الله عز وجل بنا. والأرض بعد ذلك دحاها، بعد ماذا؟ والأرض بعد ذلك دحاها عند قوله بعد ماذا؟ بعد ما بنى السماء ورفعها وسواها وأظلم ليلها وأظهر نهارها. والأرض بعد ذلك دحاها، يعني الدحو دحاها من الدحو كما ذكرنا سابقا، وهي الانبساط والاستواء والاستقرار ليعيش فيها وعليها العباد، كقوله: في موضع آخر والأرض وما طحاها، فالطحوا والدحوا بمعنى واحد تدل على السواء وعلى الاستقرار وعدم اضطراب. هنا يعني أعزائي المشاهدين والمشاهدات قد يرد إشكال عند قول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها. فقال والأرض بعد ذلك، أي بعدما خلق السماء وسواها. قد يقرأ قارئ متأمل متدبر يجمع بين مواضع القرآن أعطاه الله عز وجل من هذا الفضل، قد يقرأ في سورة فصلت قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، أي في الأرض، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم قال بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هناك في سورة فصلت الآيات بينت على أن خلق الأرض كان أولا والسماء كان ثانيا، وهنا في النازعات بين الله أن السماء أولا والأرض بعد ذلك، فكيف الجمع؟ الجمع بين هذا وهذا إذا تأمل الواحد بتمعن وتفكر اتضح له أن الآيات في سورة فصلت تحدثت عن أصل الخلق هو الإيجاد بعد العدم، فكان الأرض أولا في الخلق ثم السماء ثانيا في الخلق. أما هنا الحديث عن الدحو، فالأرض حصل دحوها بعد خلق السماء، يعني يكون بهذا التقدير: خلق الأرض أولا والسماء ثانيا ثم بعد ذلك دحى الأرض. فالدحو يختلف عن الخلق، فيكون الخلق للأرض أولا ثم للسماء ثانيا، والدحو بعد ذلك حصل للأرض. فلماذا سخر الله هذا الكون؟ لتحقيق غاية واحدة، تحقيق العبودية، أن نعبد الله، وماذا يكلف عبادتنا له مقابل هذه النعم العظيمة التي سخرت من الله من هذه المخلوقات العظيمة، ولو جزء أو شيء بسيط من حجمه يعني سخرت لنا، هل بعد ذلك يعبد غيره؟ والله إن هذا هو من الظلم العظيم للإنسان. فهل بعد ذلك يستبعد هؤلاء من وقوع البعث بعد الممات وهم يرون هذه الأشياء؟ لا يكون أبدا، ولا يستقر ولا يقرره عاقل أبدا إلا من أعمي قلبه وبصره وبصيرته عندما تنتكس فطرته، ولا يحسن التمعن في النظر في هذا الكون. وكعادة القرآن يعني في ترسيخ وتثبيت هذه المعاني، وكيف بذكر أحوال يوم القيامة وكيف سيكون حال الناس وما مصيرهم، وهذا ما سيكون الحديث عنه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.